إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي في منظومته في القواعد الفقهية في بيان أن الأصل في الشروط اللزوم والصحة، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان: صحيحة وباطلة. فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع، والشروط في الإجارة والجعالة، والشروط في الرهون والضمانات، والشروط في النكاح، وكذلك غيرها من الشروط على اختلاف أنواعه، فإنها شروط لازمة للمتعاقدين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك. الأصل في الشروط اللزوم والصحة، والمعنى أن الشرط بين المتعاقدين جائز ونافذ ومقبول أي شرط كان، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصله ووصفه، ووصفه هي الشروط التي تشترط فيه فيجب الوفاء بها. فإذا باع شخص عبدا على إنسان وقال: أشترط عليك ألا تنقل ملكه لأحد لا ببيع ولا هبة، ووافق، فهل يلزم الشرط أو لا يلزم؟ الجواب: يصح الشرط، ليس فيه محذور، لأن البائع قد يكون له غرض في هذا الشرط، وذلك أن العبد عنده غال في نفسه ويحبه، ولولا أن المشتري صاحب له وغال عليه ما باعه عليه، فيقول له: أشترط عليك ألا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبة، فإذا قال نعم لزم الشرط، وحرم على المشتري أن ينقل ملكه إلى غيره لأنه التزم به. وإذا باعه داره واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة جاز، لأن هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وللمتعاقدين فيه مصلحة، حيث إن البائع انتفع بسكن الدار سنة، والمشتري انتفع بنزول الثمن، لأن البائع إذا اشترط أن يسكنها سنة لا بد أن تنقص القيمة، فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محذور. وقد جاءت السنة بمثل هذا الشرط، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا له في أثناء السفر، واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله، أي أن يحمل الجمل جابرا إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط. والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط والتزم به، وهذا شرط استبقاء منفعة في المبيع للبائع إلى أمد معلوم. كذلك لو اشترط البائع على المشتري الذي لم ينقد الثمن أن يرهنه بيته، قال أنا أبيع عليك هذه السيارة ب30,000 بشرط أن ترهنني بيته، فلا حرج، لأن الأصل في المعاملات الحل، ويجب الوفاء بهذا الشرط لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله وهو في المدينة ورهنه درعة. ومثل ذلك أن يبيع شيئا على شخص بثمن واشترط المشتري أن يكون مؤجلا إلى سنة، سواء كان يحل دفعة واحدة أو على دفعات، فهذا جائز ولازم، وهو داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والخلاصة أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما خالف الشرع، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. مثال ما خالف الشرع، لو أن رجلا باع أمة واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة، فهل يجوز هذا؟ الجواب لا، لأنه أحل حراما، والحرام هنا أن هذه الأمة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها سيدها الثاني، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رجل باع عبدا واشترط على المشتري أنه إذا أعتقه فولاؤه له، أي للبائع، فهل يصح أو لا؟ الجواب لا يصح، لأنه أحل حراما وعطل حقا ثابتا، فإنما الولاء لمن أعتق، كما في حديث الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها في قصة عتق بريرة رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المعتق، فيكون هذا الشرط قد أحل حراما وأسقط حكما ثابتا فلا يكون مقبولا. مسألة: امرأة اشترطت لنفسها على المتقدم لها أنه لو تزوج عليها فهي طالق، فهل تطلق بمجرد عقده على الثانية أو لها الخيار؟ الجواب: إنه على حسب الشرط الذي حصل، فإذا قالت إن تزوجت فأنا طالق، قال نعم واتفق على هذا ثم عقد عليها وشرط هذا لها فتزوج فإنها تطلق، لكن لو قالت فلي الفسخ فهو أحسن حتى يصير الأمر بيدها. وهنالك قاعدة في الشروط المفسدة للعقد: كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه فإنه يفسده أيضا إذا نوي وإن لم يذكر، يعني أن النية تقوم مقام النطق. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فكل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه فإنه يفسده أيضا إذا نوي، يعني أن النية تقوم مقام النطق. مثال ذلك التحليل: فالمطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج آخر ويجامعها، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وتنكح بمعنى تجامع. فلو أن امرأة طلقت ثلاثا من زوجها فقام أهلها بتزويجها وشرطوا على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحللها لزوجها الأول فرضي بهذا الشرط، فهنا الشرط باطل ومفسد للعقد ولا تحل لزوجها الأول لأنها تزوجت بعقد فاسد، والفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره. ولو أن الزوج الثاني نوى التحليل بدون علم الزوجة وأهلها فالعقد أيضا فاسد، وذلك لأنه نوى ما يفسد العقد، فكل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. ومن ذلك على مذهب الحنابلة لو أن إنسانا تزوج بنية الطلاق بعد شهر فالنكاح باطل، لأنه لو شرط أن يكون النكاح مؤقتا بالشهر لكان هذا الشرط مفسدا للعقد، فإذا كان هذا الشرط مفسدا للعقد كانت نيته أيضا مفسدة للعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن ذلك أيضا لو أن إنسانا اشترى سلاحا واشترط أن يقاتل به المسلمين فهذا الشرط باطل ومفسد للعقد، لكن لو نواه بدون شرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كان في الظاهر لا يفسد فيما لو تحاكموا عند القاضي. من ذلك أيضا من نوى الطلاق للرحيل، يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، فيكون نكاحه بالنية أنه متى رحل طلق، فهو في الواقع نكاح مؤقت لكن لا بالشرط بل بالنية، فيكون النكاح فاسدا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يحل به فرج المرأة ولا يقع التوارث فيه ولا يلحقه النسب إذا كان الرجل عالما بفساده، وفي المسألة خلاف. فمن العلماء من قال إذا تزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج، وفرق بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة قد شرط فيه الفراق بعد انتهاء الأجل فينفسخ النكاح بانتهائه، وأما هذا فلم يشترط فيه الفراق، وربما يرغب في المرأة ويبقيها معه حتى بعد أن يسافر. ولكن يقال نعم هذا فرق مؤثر إلا أنه فيه علة تمنعه، وهي الغش للزوجة وأهلها، لأن أهلها لو كانوا يعلمون أنه لا يريد أن يتزوجها إلا إلى مدة معينة هي مدة مكثه في بلدهم لو علموا ذلك لم يزوجوه، فعلى هذا يكون هذا من باب المكر والغش والخداع. ولو أخبرهم أنه سيطلق عند رحيله وزوجوه على ذلك صار نكاح متعة. ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سدا منيعا، لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة عياذا بالله من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية وليس له غرض إطلاقا إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال 3 شهور. فهذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع فإنه يجب سد الباب لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية. بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم قطعا، لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد، والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر لحاجة لطلب علم أو مال أو غير ذلك واحتاج إلى النكاح فتزوج. أما هؤلاء فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان استعمال القرعة: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق الحق الذي هو له، عند جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس لأحدهما حق في التقدم، فليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهم. وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة. وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها، أو أعتق من عبيده مبهمة، فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة إلى غيرها من المساء. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، يعني أن القرعة يرجع إليها إذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما، بشرط ألا تخرج مخرج الميسر، فإذا خرجت مخرج الميسر فإنها لا تجوز لأنها تكون ميسرا. وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه، الموضع الأول في قصة مريم حيث قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وأما الموضع الثاني الذي ذكرت فيه القرعة في القرآن العظيم ففي قصة يونس عليه السلام حينما خرج من قومه مغاضبا، ثم ركب سفينة بحرية فثقلت بالركاب السفينة، فاضطروا إلى أن يلقوا بعض من فيها وقاموا بالقرعة. ولهذا قال الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين. وأما السنة فقد جاءت القرعة في ستة مواضع، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومن المواضع التي ذكرت فيها القرعة في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. والعلماء رحمهم الله طردوا هذا وقالوا: هذه أمثلة لا تعطي الحصر، فكل ما اشتبه فيه الأمر بدون تمييز وبدون أن يخرج مخرج الميسر فإن القرعة تجري فيه. ومن العلماء من أنكر القرعة مطلقا وقال إنها شبيهة بالميسر، لأن الإنسان لا يدري ما حظه، ولكننا نشترط ألا تخرج مخرج الميسر، فإذا خرجت مخرج الميسر منعت. مثال ما خرجت فيه القرعة مخرج الميسر: رجلان مشتركان في حبوب والشركة نصفان، فاقتسما هذه الحبوب على ثلث وثلثين، وقال: نريد أن نخرج سهم أحدنا بقرعة، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما غارما والثاني غانما، فيكون هذا حراما. لكن لو قسمنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرعة جاز، لأنه لا تمييز بأن هذا النصف لفلان أو لفلان إلا بالقرعة، ولم تخرج القرعة مخرج الميسر. ومن أمثلة ما تجري فيه القرعة على وجه جائز ما لو تشاح رجلان في الأذان وليس أحدهما المؤذن الراتب، فاستعرضنا أداءهما للأذان ووجدناهما سواء أو متقاربين، فإننا هنا نقرع بينهما، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر إما بالصوت وإما بالأداء وإما باختيار الجيران له، فإننا لا نحتاج إلى قرعة لأن أحدهما تميز عن الآخر، ولذا يجب أن يكون من غير ميز، فإن كان لأحدهما تميز فإنه لا قرعة ويؤخذ حينئذ بالأفضل، لأننا لو أجريناهما وخرجت للأدنى كان ذلك خيانة حيث ولينا من غيره أحق به. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة القرعة من أول الفقه إلى آخره في آخر كتابه القواعد على وجه لا تكاد تجدها مجموعة في كتاب آخر: من شارك آخر في حب فكان نصفه في السوق ليباع ونصفه الآخر في المزرعة، فهل للشريكين إجراء القرعة على ما في السوق لأن صاحبها سيوفر على نفسه مؤونة نقل الحب الذي في المزرعة إلى السوق؟ الجواب: لا يجوز الاقتراع على هذا، ولكن إن تراضيا فليتنازل أحدهما للآخر بلا قرعة. ما حكم إجراء الإنسان القرعة لنفسه إذا تردد في أمر بعد صلاته للسخارة فيجري القرعة كما يفعل بعضهم بكتابة ما تردد في أوراق ثم يختار منها ورقة؟ الجواب: هذا من باب الاستقسام بالأزلام التي نهى الله عنه، وإنما يستخير ثانية أو يستشير. ما حكم إجراء الإنسان القرعة لنفسه إذا تردد في أمر بعد صلاة الاستخارة فيجري القرعة كما يفعل البعض بكتابة ما تردد في أوراق ثم يختار منها ورقة؟ الجواب: هذا من باب الاستقسام بالأزلام التي نهى الله تعالى عنها، وإنما يستخير ثانية أو يستشير. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان قاعدة التداخل في الأعمال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل واحد كفى فاستمعا. والذي في الأصل: وفعل أحدهما فاستمعا، وهذا غير موزون. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل واحد كفى فاستمعا. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، وذلك في مسائل منها: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزأ عنهما، وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. فهذه قاعدة التداخل في الأعمال، وهي قاعدة مهمة، وهي في تداخل العبادات، لكن بشرط إذا كان المقصود واحدة، وهو أن يأتي بها للعبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى، وبشرط أيضا أنهما من جنس واحد، وبشرط ثالث أن إحداهما ليست تابعة للأخرى، فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنه، كسنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر، لا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر لأن السنة تابعة. إنسان دخل المسجد بعد أذان الظهر وكان قد توضأ قريبا، فهنا هو مطالب بسنة الوضوء وبتحية المسجد وبراتبة الظهر، فهل إذا صلى ركعتين تجزئ عن الجميع؟ الجواب: نعم، لأن المقصود واحد، وهو أن يأتي بركعتين بعد الوضوء، وأن يأتي بركعتين عند دخول المسجد، وأن يأتي بالراتب. وهنا نقول إما أن ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب الجميع، وإما أن ينوي واحدة منها فهذه تنضى. إن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي تحية المسجد وسنة الوضوء، وإن نوى سنة الوضوء أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد، لأنه حصل المقصود، لكن لا تجزئ عن الراتبة، لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين. إذا أخر طواف الإفاضة في الحج وطاف عند الوداع أجزأ عن الوداع إذا نوى طواف الإفاضة، وإذا نواهما جميعا فإن نوى طواف الوداع فقط لم يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة عبادة مستقلة. وهذه المسألة يقول العلامة الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين: هذه المسألة أرجو أن ينبهوا لها الحجاج، لأن كثيرا من الناس الآن يؤخر طواف الإفاضة بناء على أنه يجعله عند السفر ويجزئ عن طواف الوداع، فتجده ينوي طواف الوداع ويغيب عن ذهنه طواف الإفاضة. هذه يجب أن ينبه الناس عليها، وأن يقال: اجعل على بالك طواف الإفاضة، وأنت إذا نويته وحده أجزأك عن طواف الوداع. فهذه القاعدة في تداخل الأعمال من القواعد المهمة التي يحصل بها الإنسان فضلا عظيما وأجرا جزيلا، كما مر في أن يصلي ركعتين إذا دخل المسجد وهو حديث عهد بوضوء، يصلي ركعتين الراتبة وتحية المسجد وكذا ركعتي الوضوء، إذا نوى ذلك كله أخذ ثوابه كله، والله واسع الفضل والثواب. قال العلامة الناظم رحمه الله في بيان قاعدة أن المشغول لا يشغل، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وهذا معنى قول الفقهاء: المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، وذلك كره لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن المرتهن، وكذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لاشتغاله بالوقف، وكذلك الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به، والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، بل كل مشغول بحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه، والله تعالى أعلى وأعلى. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المشغول لا يشغل هذه قاعدة معروفة عند العلماء، ولكن إن شغل بما لا يسقط فلا بأس، ولكن إذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الأول فإن ذلك لا يجوز. مثال ذلك: إنسان رهن بيته عند آخر، نقول: البيت الآن مشغول بالرهن، فهل يمكن أن يرهنه شخص آخر؟ الجواب: لا يمكن، لأنه لو رهنه لآخر لبطل حق الأول، وهذا لا يجوز. كذلك لو أن إنسانا أجر شيئا لشخص لمدة شهر، ولما انتصف الشهر أجره المالك لشخص آخر مدة تبتدئ من نصف الشهر الأول، فهذا لا يجوز، لأنهما يتعارضان. إن مكن الثاني من الانتفاع به بطل حق الأول، وإن مكن الأول بطل حق الثاني، والأول هو السابق فيكون الحكم له. فإن أجره إياه مدة تبتدئ بعد انتهاء مدة الأول فلا بأس، لأنه لن ينشغل بالإجارة الثانية إلا بعد انتهاء انشغاله بالإجارة الأولى. إنسان أقرض شخصا 100,000 ورهنه المقترض بيته فإنه يصح، ثم جاءه المقترض مرة أخرى وقال أقرضني 100,000 أخرى وأرهنك البيت، يعني أجعل الرهن الثاني داخلا في الرهن الأول، فهل يجوز أو لا؟ الجواب نعم يجوز، لأن الرهن الثاني لا يسقط الرهن الأول بل هو باق. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز الزيادة في دين الرهن، يعني إذا رهنته 100 فلك أن ترهنه 200 أيضا للمرتهن الأول، وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط الشغل الأول. وكذلك لو أجر الراهن رهنه صح ذلك، لأن التأجير لا يسقط حق المرتهن من الرهن، وتكون الأجرة تابعة للرهن. إنسان عزم على أن يؤجر بيته لمدة سنة لشخص ثم يبيعه، أي يبيع البيت بعد نصف السنة لشخص غير المستأجر، فالبيع صحيح لأن البيت لن ينشغل بالبيع، إذ إن حق المستأجر سابق، ويبقى المستأجر في البيت المبيع حتى تتم مدة الإجارة. ولكن في هذه الحال يجب على البائع أن يخبر المشتري بأن البيت مستأجر لمدة كذا وكذا حتى يدخل على بصيرة، فإن لم يفعل فللمشتري الفسخ إذا علم، لأنه سوف يفوت عليه الانتفاع بالمبيع مدة بقاء الإيجار. إذن المشغول لا يشغل إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول، وإن كان لا يسقطه فإنه لا يضر لإمكان الجمع. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى في بيان أن من أدى عن غيره حقا فله الرجوع إن نوى، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومعنى هذا أن كل من أدى عن أخيه دينا واجبا عليه ونوى الرجوع إليه فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم، ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع. فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه. وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدي عنه لاحتياجه النية. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، هذه القاعدة ينبغي أن يضاف إليها قيد، وهو إن برئ الغير بذلك. فتكون القاعدة إذن من أدى عن غيره واجبا يبرأ به بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. بهذا تبين أن من أدى عن غيره واجبا له ثلاث حالات: الأولى أن ينوي الرجوع، الثانية أن ينوي التبرع. ينوي الرجوع عليه أي المطالبة به، فالأولى أن ينوي الرجوع، والثانية أن ينوي التبرع، والثالثة ألا ينوي شيئا، بأن يؤدي الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا يريد. فإذا نوى الرجوع رجع، وأما إذا لم ينوي الرجوع أو لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا علمه فإنه لا يرجع. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى: في بيان قاعدة عظيمة، وهي أن الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، بإسكان الياء المشددة للوزن. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة له، ونصب لهم على تركها وازعات طبعية ووازعات شرعية. فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلة. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات وكاحتساء السموم وشربها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفور النفوس عنها، بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوب. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ثم انتهى المصنف رحمه الله تعالى إلى الخاتمة، فقال رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. تسكين الياء أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم رعاية للوزن. حمد الله في مبدأ الأمور وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه. وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. قال: وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله في بيان تاريخ ما كتب وخطت يده: تمت بقلم الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له جميع الذنوب في 18 من ذي القعدة سنة 31,300,000، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتصحيح وتعليق وتوجيه لشرح منظومة القواعد الفقهية، وكلاهما للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي المولود سنة 37,300,000، والمتوفى سنة 76,300,000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان ذلك بحول الله وقوته ونعمته تعالى ومنته وعطائه سبحانه ورحمته، في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الأول سنة 33,400,000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للرابع عشر من فبراير سنة 12,200 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الثلاثاء 13 من شهر ربيع الآخر سنة 33,400,000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للسادس من شهر مارس سنة 12,200 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك والبدع والفتن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، واحفظنا يا مولانا بحفظك الجميل إنك أنت الحفيظ الكريم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.